بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس سماع وإقراء لكتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، عقده فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شوال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة بقراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، ونحن في الفصل الثالث في وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين وأسباب ذلك، وهذا باب مهم جدا كما سيتبين لنا من خلال النصوص الواردة في هذا الباب. فليتفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ورعاه: الفصل الثالث في وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين وأسباب ذلك. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يفون، ويظهر
ولا يفون،
ويندرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمة، يتضمن توجيها وتأصيلا، وهو أن الدين يفهم بفهم أهل القرون الأولى المفضلة، وذلك لأنهم خير الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله، وهم أغير الناس على دين الله، وهم أفقه قلوبا، وأقرب إلى عهد النبوة، بالإضافة إلى أنهم أعلم الناس بلسان العرب ومراد الشارع. كل ذلك يلزم منهم أن الحق ما كانوا عليه، وأن الخير والفوز في اتباعهم، والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. وقال اللالكائي رحمه الله تعالى في أثناء مقدمته لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته، والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا: آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليضحضوا به الحق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده، ومن فهم توحيده وصفاته والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالح، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. فهذه الوصايا الموروثة المتبعة والآثار المحفوظة المنقولة
المتبوعة
فهذه الوصايا الموروثة المتبعة والآثار المحفوظة المنقولة
المتبوعة عنده ولا تبعه؟
متبوعة. ايش هو المتبعة؟ نعم.
فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة، والآثار المحفوظة المنقولة، وطرائق الحق المسلوكة، والدلائل اللائحة المشهورة، والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم للمسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينه وبين الله رب العالمين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين، واجتهد في سلوك سبيل المتقين، وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال أيضا في أثناء مقدمته واصفا أصحاب الحديث ومبينا وجوب اتباع السلف الصالح. وروى عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط خطوطا يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم يقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وعن ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع ودم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم، وأحقهم بهذا الوسم، وأخصهم بهذا الرسم، أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم لقوله، وطول ملازمتهم له، وتحملهم علمه، وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، وشرائعه مشاهدة، وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجالوها عيانا، وحفظوا عنه شفاها، وتلقفوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف، كالحروف يتلو بعضها بعضا، ويتسق آخرها على أولها رصفا ونظما. فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظ بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته. وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعلولها ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون، وإلى علمه يستندون، وبه يستدلون، وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يواريهم في شرف الذكر، ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم، إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة، يشتمل عليهما لتحققهم بها أو لاختصاصهم بأخذها، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث، بينما ذكر الله عز وجل في كتابه، فقال تعالى ذكره: الله نزل أحسن الحديث، فهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نقلته وحملته، فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم، لمشاهدتنا اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم، واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم، لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن، وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان، ولا ارتفعت لأحدهم منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلت من الأيام، ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام. والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام الإسلام، وشرفهم بجوامع الأقسام، وميزهم من جميع الأنام، حيث أعزهم الله بدينه، ورفعهم بكتابه، وأعلى ذكرهم بسنته، وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، والتي لا تريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا، ولا عن قوله تبديلا، ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان، ولا يلويهم عن سمتها تغيرا تغير الحدثان ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصرف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا منه كاذبا وتخمينا باطلا أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين المحزقين الكاذبين وترك النظر في كتب الكرابيس ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه. وقال حرب في مسائله عن الإمام أحمد: والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار. يقول شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في آداب أصحاب الحديث: ويعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويعتقدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين. يقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان وجوب اتباع مذهب السلف: وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويختصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط، لقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما ذلك على هدى مستقيم. ويقول
وهذا مصداق ما قاله الله عز وجل في كتابه: وأن هذه أمتكم أمة وسطا. والأمة الإسلامية هي الوسط بين الأديان، وأهل السنة والجماعة السلف الصالح هم الوسط بين فرق الأمة، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. نعم.
ويقول أيضا رحمه الله تعالى: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر كذلك إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيره من الأمم التي فيها ضلال وكفر وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالهم، مبينان لحقهم، مميزان بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين.
فأخبر عنهم بكمال بر القلوب،
فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. إلى أن قال: فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم. ثم قال: ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم تضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل.
نعم، يكفي في هذه النصوص ما يستدل به على وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين، وأنه لا سبيل لكي يفهم المرء دينه حقا ولكي يستقيم على دينه استقامة ترضي رب العالمين وينجو بها يوم الآخرة، في هذا الباب أن يسير على منوال ومنهج السلف الصالح. عطنا الخلاصة.
المقصود مما تقدم بيان وجوب فهم الكتاب والسنة،
بعدها بصفحة خلاصة. نعم، فالمقصود
مما تقدم بيان وجوب فهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان، لما تقدم من النصوص والآثار والأسباب الموجبة لذلك، وأنه لا فلاح ولا صلاح للعباد ولا سبيل لفهم الدين فهما صحيحا إلا على هذا السبيل، وما أسباب الانحرافات الكثيرة في هذا الزمان عند المسلمين وخاصة عند من ينتسب للعلم والدعوة إلى الله إلا بسبب البعد عن فهم هذا الأصل العظيم والعمل بمقتضاه، والأمثلة على ذلك الموضحة له كثيرة. فمن ذلك
أمثلة توضح ما أدى به ترك هذا الباب من تخبطات عند الجماعات لما تركوا الاعتماد على فهم السلف في مسائل الدين. نعم،
والأمثلة على ذلك الموضحة له كثيرة. فمن ذلك مسألة حفظ الدين من البدع والرد على المبتدعة، فموقف السلف معروف من ذلك وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولكن لما ابتعد كثير من الناس عن فهم السلف في هذا الباب واعتمدوا على آراء الرجال وأفكار المفكرين قضي على هذا الأصل العظيم، حيث رأوا أن المصلحة تقتضي لم شمل المسلمين والوقوف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام، فقالوا: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وبذلك كثرت البدع ومجد المبتدعة ورفع من شأنهم وجعلوا قوادا للجيل وزعماء وقدوة لهم، والله المستعان.
لما تركوا فهم السلف في معاملة المخالفين وضعوا قواعد مخالفة، فقالوا: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فقضوا بهذا على أصل من أصول الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف، حتى تسلط أهل البدع على أهل السنة وانتشر الباطل بين أهل السنة بناء على هذه القاعدة الباطلة. السلف يحذرون من المخالف حماية للدين وحماية للمجتمع وحماية للمسلمين، متبعين في ذلك ما جاءت النصوص به من الكتاب والسنة وأثار الصحابة من وجوب التحذير من البدع وأهلها، حماية للشريعة الغراء وحماية لعقائد الناس. ولكن صعبت عليهم هذه القواعد لأن مقاصدهم التجميع وكثرة الجماهير لتحقيق مقاصد سياسية، وهذه القاعدة لا تخدمهم أي الرد على المخالف، وإنما الذي يخدمهم جمع الناس بغض النظر عن عقائدهم. فتجد هذا شيعي وهذا معتزلي وهذا جهمي وهذا صوفي وهذا قبوري، بل وهذا ملحد، بل وهذا يهودي ونصراني، لأن المقاصد تجميع الناس لتحقيق مقاصد سياسية. نعم.
ومن ذلك أيضا مسألة الحاكمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد سلك كثير ممن يسمون بالمفكرين وتبعهم أفواج من الشباب في هذا الزمان مسلك الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فكفروا الحكام مطلقا دون تفصيل في المسألة، وأصبح الخروج عندهم من الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يرون المخالفين لهم مداهنين وخونة للدين، فطعنوا في العلماء، وهذا حال الخوارج.
اقرأ الحاشية على موضوع تفصيل مسألة الحاكمية.
قلتم حفظكم الله: راجع في هذه المسألة لقاء الشيخ العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني في جريدة المسلمون في العدد 56 و500 بتاريخ 5 من جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، وقد تكلم فيه الشيخ على فتنة التكفير ورد على جماعات التكفير، وفصل في هذه المسألة تفصيلا علميا. وانظر أيضا تعليق سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز على كلام الشيخ الألباني حفظهم الله تعالى.
وكذلك علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على رسالة الألباني في مسألة التكفير تعليقا وتوضيحا، ووضح هؤلاء الأئمة الأجلاء كلهم تفصيل مسألة الحاكمية وفق منهج السلف، وأن من وقع في عدم الحكم بغير ما أنزل الله لا يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة إلا بتفصيل، إلا بثلاثة شروط: أن يعتقد جواز ذلك، جواز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أن يعتقد أفضلية حكم غير الله على حكم الله، غير حكم الله على حكم الله، أن يرى جواز ذلك، أو أن يرى مساواة الحكم بغير ما أنزل الله بحكم الله عز وجل. فإذا فعل الحاكم أحد هذه الأمور فهو يكفر كفرا مخرجا من الملة، وأما مجرد الحاكمية فهي من الكفر العملي كما قال ابن عباس: هو كفر دون كفر. نعم.
ومن ذلك أيضا عدم تعظيم منزلة العلم الشرعي والحرص على طلبه من التفسير والفقه في الدين وطلب الحديث وحفظ المتون ومجالسة العلماء، فالسلف الصالح كانوا معظمين لمنزلة العلم الشرعي، وكانوا يرحلون إلى البلدان لطلب العلم ويتنقلون في ذلك من شيخ إلى شيخ، ولكن لما ربط الشباب في هذا الزمان بالمفكرين وأهل الآراء والتحليلات الواقعية والسياسية وعزلوا عن مجالسة العلماء وعن معرفة سيرة سلفهم الصالح، أهمل العلم الشرعي وقل تعظيمه في نفوس الناس، وأخذوا يهتمون بالملهيات والمسليات والأناشيد والمسرحيات لربط الشباب بهم وبأحزابهم لا غير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غير ذلك كثير من المسائل التي خالف الناس فيها الشرع الحكيم، نعوذ بالله من الخذلان والانحراف والضلال، وعلى الله التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن يتبين لنا أيها الإخوة من هذا الفصل أهمية أن يعتمد الإنسان بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم في جميع مسائل الدين. طيب، نقف إلى هذا الفصل اليوم، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم من يوم الأحد الفصل الرابع بحول الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.